أسعدني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الأول من شهر رجب عام 1400 نلتقي مع إخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح، وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة. وقد أكملنا فيما في آخر لقاء تفسير جزء عامة سورة النبأ، ورأينا أن نعود فنبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء أو من سورة الحجرات عند آخرين، وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأ الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أو تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. وإذا صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قيل معنى لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو بفعل. وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، وكلاهما يصبان في مصب واحد. والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل. وقد جرى وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أي من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعه، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، وأخبر أن كل بدعة ضلالة، وصدق عليه الصلاة والسلام. فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر، كأنه يقول إن الشريعة لم تكن، وأنه كملها بما أتى به من البدعة. وهذا معارض تماماً لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال ليس كما لم الدين قلنا إذن هو نقص، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالبدعة كما أنها ضلالة بنفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله عز وجل. فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يبالوا بهذا النهي، حتى وإن حسن قصدهم فإن فعلهم ضلالة. قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله. ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والبدع أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، بدع في الأقوال، بدع في الأفعال. أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين، إما تمثيل وإما تعطيل. إما تمثيل بأن يثبت لله الصفات لكن على وجه المماثلة، فإن هذا بدعة لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين فيكون بدعة. فمثل يثبت أن لله وجها ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين، أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين وهلم جرا. هؤلاء مبتدعة بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا. أما التعطيل فهو على العكس من هذا، التعطيل أن ينكر ما وصف الله به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف. وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب. فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، والمراد باليدين النعمة، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف، لأن النعمة ليست واحدة ولا ألف ولا ملايين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفا وبدعة لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم. هذا بدعة في العقيدة. البدعة في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة. وأما الأفعال فكذلك أيضا، مثل الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. المهم أن البدع كثيرة، العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله. فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحدثات الأمور. ومن البدع ما يصنع في رجب الذي أوله اليوم، كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي 1000 ركعة، يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا يزيدهم من الله إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ضال، لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعة الله، مثل أن يقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه عليه أن يرجع إلى الحق، حتى لو شاع القول بين الناس وذاع وانتشر وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد. فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال عز وجل واتقوا الله، وهذا تعميم بعد تخصيص، لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته. ثم قال واتقوا الله، أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفا من عقاب الله عز وجل. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخت أوداجه، وقال أمثلي يقال له اتق الله؟ وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله، فأمره بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وفي نفس السورة قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ كل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل، والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به. إنه لم يؤمر أن يتقي فلانا وفلانا، وإنما أمر أن يتقي الله عز وجل. وإذا فسرنا التقوى بذلك، أي بما قلنا من أنها اتخاذ الغاية من عذاب الله بفعل أوامره تقربا إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفا من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة. فترك الصلاة مثلا ترتفع به التقوى نهائيا، لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه. ولم يصح عن أي صحابي أنه قال إن تارك الصلاة في الجنة أو إنه مؤمن أو ما أشبه ذلك. فالتقوى مخالفتها تختلف، قد تكون مخالفتها كفرا وقد تكون دون ذلك. الزانية لم يتق الله لأنه زنى فخالف أمر الله وعصاه. السارق لم يتق الله. شارب الخمر لم يتق الله. العاق لولديه لم يتق الله. القاطع لرحمه لم يتق الله. والأمثلة على هذا كثيرة. إذن فقوله تعالى اتقوا الله كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة. إن الله سميع عليم، هذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله أو أن نخالف ما أمر به من تقواه. سميع أي سميع لما تقولون، عليم أي عليم بما تقولون وما تفعلون، لأن العلم أشمل وأعم، إذ أن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول العلماء رحمهم الله إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل أخبر بأنه سمع ويسمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول له إنه سمع إيش؟ سمع إدراك. ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد. فهذه ثلاثة أنواع. قد يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية، وقد يراد به التهديد مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وانظر كيف قال: سنكتب ما قالوا، حين وصف الله تعالى بالنقص، قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء، مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. هذا سمع يراد به إيش؟ التهديد. الثالث سمع يراد به التأييد. استوى في الصف. سمع يراد به التأييد، ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا التأييد، يعني أسمع فأؤيدكما. أسمع ما تقولون وما يقال لكم، أسمع ما تقولان وما يقال لكما. أما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب له، استجاب لمن حمده فأثابه. ولا أدري أنحن ندرك ما نقوله في، ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا، أو أننا نقوله تعبدا ولا ندري ما المعنى. عندما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يعني الأخ أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل، ولا نحيط بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا. وعندما نقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المعنى أنه يسمع فقط، لأن السمع لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب. فهذا السمع معنى يقتضي الاستجابة لمن دعاه. أما قوله تعالى عليم، فالمراد أنه ذو علم واسع. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن أيها الأخ بأن الله سميع وأن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ أجب لا، لأنه يسمع، فلا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك. أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأن الله سميع. أعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال، فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضى أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ لا، فالله أعظم وأجل، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم. وهذا أعم من السمع، لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس، حتى ما توسوس به نفسه يعلمه عز وجل. إذا علمت ذلك، هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله عنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا ونعتقده، لا، المقصود هذا والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على علمنا بأنه بكل شيء عليم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نقول ما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأن نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بل قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. فعلى كل حال يجب علينا يا أيها الإخوة أنه إذا مر بنا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم والصفة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في ديننا ودنيانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى الأسئلة الآن، نبدأ باليمين في غير أهل البلد، لأن أهل البلد لهم الحظ الأوفر من الوقت. لا تزعل. نيابة عن إيش؟
خارج.
نعم.
شيخ، سائلة تقول أنها رأت في المنام رجل توفي، فبعد أيام عبرت هذه الرؤية أو ظهر حقيقة لهذا الرجل أنها أصاب وجهه الجدر. أصاب وجهه الجدر. نعم. فخافت خشية أن تخبره بأن يكون عليه دين حسب ما عبرت هذه الرؤية. فما توجيهك لهذه؟
يعني رأت أن هذا الحي قد مات.
نعم.
رأت رجلا حيا قد مات ثم أصيب بالجدر.
نعم.
وتخشى أن يموت من ذلك.
تخشى أن يصيب. نعم.
أن يموت من هذا الجدر. الواجب عليها هنا أن تخبره، لا أنها رأته ميتا، أن تخبره بأن تقول هذا المرض الذي أصابت إنذار لك بأن تقوم بما يجب عليك من حقوق الله وحقوق العباد، وإذا كان عليك دين فقضه أو أوصي إلى من يقضيه إذا كان لا يمكنك قضاءه في حياتك.
خافت أكثر الوصايا. على كل حال أنت لست ساكن فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد وافتتن به؟ يقول ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد وافتتن به حتى أصبح هو همه وشغله الشاغل، فأهمل في حق أهله وفي تربية أولاده، وقصر في الإنفاق عليه، حتى أنه ذكر من حال بعضهم أنه يستدين فوق مرتبه ليشتري طلقات قد تذهب كلها أو جلها في اللعب، وقد يعرف من بينهم من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ثم بعد انشغاله بالصيد نسيه أو نسي كثير منه، فما توجيهكم؟ نفع الله منكم.
توجيهنا لهؤلاء الذين فتنوا بالصيد وأضاعوا الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن سعيهم في الصيد وذهابهم إليه مع إضاعة الواجب عليهم، سواء كان الواجب لله عز وجل أو الواجب للمخلوق، أنهم بذلك آثمون، وأن أي خطوة يخطونها فهي عليهم إثم حتى يقوموا بالواجب الذي أوجب الله عليهم، سواء كان لحق الله أو لحق العباد. وليعلموا أن هذه الفتنة اختبار من الله عز وجل، لأنه كلما تعلقت النفس بشيء وهو مما يكرهه الله فإنها فتنة للإنسان، فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى نفسه، وأن يجعل الصيد أمرا ثانويا، إذا كان عنده فراغ فلا بأس أن يخرج إلى الصيد ليصطاد ما أحل الله له، لأن هذا من جملة الرزق الذي يرزق به الإنسان. أما كون يشغل عن واجب الدين فهذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما رأيكم فيما حصل على مال الربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من نظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات ويريد أن يتخلص منه؟ هل له أن ينفقه في أعمال الخير كبناء المساجد وغيرها، أو يقضي الديون عن المسلمين، أو يعطي أقاربه المحتاجين، أو يترك هذا المال الربوي ولا يأخذ منه شيء وجزاكم الله خير؟
أما إذا كان لم يأخذ هذا المال فإنه لا يحل له أن يأخذه بل يدعوه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس بعرفة، قال ربا الجاهلية موضوع، يعني مهدر، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام، فمن كان قد تعامل أو قد عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه وأن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلا منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان بالأول ضعيف الدين قليل البصيرة فهنا يتصدق به، إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عاجز عن قضائها، وإن شاء في أقارب المحتاجين، لأن كل هذا خير. نعم.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.